أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، مولانا ونبينا وشفيعنا وإمامنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، الهادين المهديين، الهداة المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اهدنا بهداهم وارزقنا شفاعتهم في الدنيا والآخرة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. كان الكلام في جواب الإشكال الأول الذي يرد على قول الحكيم بالوجود الذهني وبالتطابق الذاتي الماهوي بين المعلوم بالذات والمعلوم بالعرض. نعيد الجواب عن الإشكال بصورة مختصرة، ثم ندخل في الجواب في الإشكال الثاني. لكي يتضح الجواب نحتاج إلى تدقيق في مدعى الحكيم. الحكماء يقولون أننا حينما نعلم بجوهر من الجواهر الخارجية كالإنسان، فإنه سوف تأتي صورته وماهيته إلى أذهاننا، وهذه الماهية الذهنية وهي التي تسمى بالصورة العلمية، وهي التي تسمى بالمعلوم بالذات. هذه الماهية الذهنية،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من حيث الذاتيات هي نفس المعلوم بالعرض، وهي نفس الموجود الخارجي، نفس مقولة الموجود الخارجي. فالتطابق ماهوي وتام بين ما في الذهن وبين ما في الخارج. بعبارة أخرى، أن الماهية الذهنية نحمل عليها جميع الأجناس والفصول التي نحملها على الماهية الخارجية. نعم، الأجناس والفصول حينما تحمل على الماهية الخارجية تترتب عليها آثارها، فالجوهر المحمول على زيد الخارجي يترتب عليه أثره، وهو شنو أثره؟ وهو أنه يكون موجود لا في موضوع. أما الجوهر الذي يحمل على زيد الذهني فهو جوهر بالحمل الأول فقط، يعني هو حد الجوهر ولا تترتب عليه آثاره، وذلك لوضوح أن هذه الآثار وهي الوجود لا في موضوع، أو الامتداد في الأبعاد الثلاثة، أو أن له نفس نباتية وهو النمو، أو له نفس حيوانية وهو الحساسية والتحرك بالإرادة، أو له نفس ناطقية، هذه الآثار الخارجية إنما هي من آثار الوجود الخارجي، ليس من آثار الجوهر بما هو جوهر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. لأن الجوهر ماهية، وقد قلنا باعتبارية الماهيات وأصالة الوجود، وأن الأثر الخارجي إنما هو حصرا للوجود لا شريك له. والحكيم لا يدعي أن الوجود الخارجي قد أتى إلى الذهن، لأن هذه الدعوة باطلة للزومها الانقلاب الذاتي. إذن الحكيم يدعي أن الماهية الذهنية والماهية الخارجية إذا لاحظناها بالحمل الأولي فتكون هي هي. نعم الآثار تختلف، خوفت تختلف، اختلاف الآثار لا يقدح بمدعى الحكيم، لأن الحكيم لا يقول أن آثار الجوهرية تترتب على الموجود الذهني، لا، فليكن الموجود، فليكن الجوهر الذهني موجود في موضوع، هذا ما في مشكلة. ليش؟ لأننا حينما نعرف الجوهر نقول الجوهر هو الماهية التي إذا أرادت أن توجد في الخارج فلا بد وأن توجد في، لا في موضوع. أما إذا وجدت في الذهن، إذا وجدت في الذهن واقعا هي ليس بجوهر بالحمل الشائع، هي ليست مصداق من مصادق الجوهر، وإنما هي من مصادق العرض. هذا هو مدعى الحكيم. الإشكال الأول يبتني على مقدمتين. المقدمة الأولى وهي أن الصورة الذهنية التي تأتي إلى الذهن عند علمنا بشيء، هذه الصورة الذهنية يصدق عليها تعريف العرض، يصدق عليها أنها عرض. الصورة الذهنية التي في ذهني لزيد هذا عرض، عرض على نفسي. لماذا عرض؟ أولا لأنه قائم في موضوع، لأن الصورة الذهنية لا يمكن أن توجد من دون وجود ذهن ونفس عاقلة تقوم بها، فالصورة الذهنية متقومة بالنفس وتطرد لنا عدمين، تطرد عدم نفسها وتطرد عدما مقارنا لموضوعها، وهو الذي كنا نسميه الجهل. هذه النفس قبل انطباع الصورة فيها كانت جاهلة بهذه الصورة، والجهل عدم، غاية الأمر أنه عدم ملك إلا أنه عدم. فهذه الصورة عند مجيئها إلى الذهن فإنها طردت عدم نفسها وطردت عدما عن موضوعها. وتوجد عندنا قاعدة يأتي بيانها في بحث الجوهر والعراض، أن كل موجود يطرد عدمين فهو عرض. أما الجوهر إذا أراد أن يوجد، الجوهر إذا أراد أن يوجد لا يطرد إلا عدم نفسه. ليش؟ لأنه لا يوجد له موضوع، لأن الجوهر لا يوجد في موضوع حتى يطرد عدما عن ذلك الموضوع. إذن كل آثار وخصائص العرض تترتب على هذه الصورة. إذن فالصورة الذهنية التي تأتي إلى الذهن هذه عرض من الأعراض. هذه المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنكم أيها الحكماء تدعون التطابق الماهوي وتدعون انحفاظ الذاتيات، فلو كان المعلوم بالعرض والموجود الخارجي إن كان جوهر فبناء على قولكم لابد أن تكون صورته الذهنية أيضا جوهر، هذا مقتضى التطابق الذاتي وانحفاظ الذاتيات. ومن هنا ينشأ الإشكال، فيلزم أن تكون الصورة الواحدة جوهر للحفاظ الذاتيات وعرض لأنه وجود قائم بالغير، طارد عدمين، طارد لعدمين. واجتماع الجوهر والعرض على شيء واحد هذا غير ممكن، لأن مقتضى الجوهرية هو الوجود لا في موضوع، ومقتضى العرضية هو الوجود في موضوع، فيحصل الجمع بين المتقابلين. هذا الإشكال. الجواب، الحكيم يقول لا إشكال أن الصورة الذهنية هي عرض. نحن نسلم معكم أن الصورة العلمية عرض. طبعا هذا التسليم جدلي، وإلا في الواقع فإن مدرسة صدر المتألهين لا تعتبر العلم من الأعراض. العلم ليس كيفا نفسانيا في الواقع، وإنما العلم أصلا ليس من باب المقولات، العلم وجود يفاض من علله التي تأتي. لكن تنزلا نحن نقبل. طبعا هو هذا الجواب، الجواب الجذري للإشكال هو هذا، هو أن الوجود ليس ما هي، أن العلم ليس ما هي من الماهيات. وحتى تعريفكم هذا حضور صورة شيء عند العقل هم فيه نقاش، هذه الصورة من أين جاءت. المهم لكننا فلنسلم الآن مع الإشكال بأن الصورة العلمية هي عرض من الأعراض يصدق عليها العرض، لكن رغم ذلك فإن هذا لا يتنافى مع مدعى الحكيم. صدق مفهوم العرض على الصورة الذهنية لا يتناقض مع مدعى الحكيم، وذلك لأن التناقض المدعى إما أن يكون بلحاظ الآثار الخارجية، وإما أن يكون بلحاظ الوجود الذهني للصورة الذهنية، إما بالخارج أو بالذهن، هذا التناقض المدعى. أما بالآثار فلا تناقض، لأن الحكيم يقول أن الفصول والأجناس التي تحمل على الماهية الخارجية فقط هي محل الآثار، وأما الفصول والأجناس التي تحمل على الصورة الذهنية والمعلوم بالذات فهي ليست محل الآثار. عليكم السلام ورحمة الله. لأن هذه الآثار هي شنو؟ معاليل ومسببات للوجود الخارجي لا للماهية بما هي هي، وهذا واضح. أما بلحاظ الذهن فنقول أيضا لا تناقض، لأن مفهوم العرض حينما يصدق على الصورة الذهنية فإنه لا يشكل جزءا ماهويا فيها. ليش؟ لأن صدقه صدق عرضي. نعم لو كان مفهوم العرض حينما يصدق على الصورة الذهنية لو كان يشكل جزء ماهوي ذاتي فيها يلزم الإشكال. ليش يلزم الإشكال؟ لأن ما يحمل من الفصول والأعراض، من الفصول من الأجناس والفصول على الموجود الخارجي سوف لا يحمل على الموجود الذهني. ليش؟ لأن العرض دخل ذاتيا بالموجود الذهني ولكنه ليس بذاتي بالموجود الخارجي فيلزم الإشكال. لكن الأمر ليس كذلك، صدق مفهوم العرض على الصورة الذهنية صدق عرضي. بمعنى يعني شنو صدق عرضي؟ يعني لا يشكل جزءا ماهويا. إذن تبقى تلك الصورة الذهنية إذا نظرنا إلى ذاتياتها تبقى هي ماذا؟ تبقى هي حيوان ناطق، لا يكون هو حيوان ناطق عرضا. إذا بقيت الماهية الذهنية على ذاتياتها صح قول الحكيم، إذا بقت الماهية الذهنية على ذاتياتها وصدق العرض عليها لم يضف إليها ذاتيا من الذاتيات، إذن يصح أن نحمل المقولات الخارجية الأجناس والفصول التي نحملها على الخارج نحملها على الذهن. ما أدري واضح هذا؟ وهذا معنى الصدق العرضي. نعم لو كان صدق مفهوم العرض على ما تحته من الأقسام التسعة لو كان صدقا ذاتيا أنا ذاك يلزم الإشكال. لكن تقدم أن مفهوم العرض حينما يصدق على ما تحته فإنه يصدق صدق عرضي غير دخيل في ذاتيات الشيء المحمول عليه، ولذلك ما يقع تحت العرض، عليكم السلام، ما يقع تحت العرض لا يسمى فردا بحسب الاصطلاح، وإنما يسمى شنو؟ يسمى مصداق. وتقدم الفرق بين الفرد والمصداق. الفرد هو ما كان المفهوم المحمول عليه داخلا كجزء ذاتي ماهوي يدخل في تكوين ما تحته، أما المصداق فلا، ليس كذلك. كحمل الوجود على الإنسان، الإنسان فرد من أفراد الوجود، الإنسان مصداق من مصداق من مصادق الوجود، لكنه فرد من أفراد الناطق وفرد من أفراد الحيوان. وبهذا يتضح أن مبنى الحكيم يبقى ماذا؟ يبقى سالما من الإشكال. هذا الكلام بأجمعه يعبر عنه المحقق الأصفهاني الكنباني في تحفة الحكيم ببيتين، يقول: وليس يقتضي انحفاظ الذات، انحفاظ الذاتيات لا يقتضي، وليس يقتضي انحفاظ الذات الجمع بين المتقابلات، لا يلزم الجمع بين الجوهر والعرض، وليس يقتضي انحفاظ الذات الجمع بين المتقابلات. ليش ما يلزم؟ راح يعلل بالبيت الثاني: إذ ما له تقابل بالذات ما كان بالشايع لا بالذات. يريد يقول أن الجوهر حينما يقابل العرض، يقابل العرض بالحمل الشايع. يعني شنو يقابل العرض بالحمل الشايع؟ يعني الجوهر يقابل مصادق العرض. مصادق العرض شنو إنه؟ الكم، الكيف، الأين، المتى وما شابه ذلك. فالجوهر إنما يتباين تباينا ذاتيا وكليا مو مع العرض حتى يلزم انقلاب الذات، لا، الجوهر يقابل العرض لكنه بالحمل الشايع، ما يقابله بالحمل الأولي. ولذلك يقول: إذ ما له تقابل بالذات ما كان بالشايع لا بالذات، لا بالحمل الذاتي. هذا هو الإشكال الأول وجوابه. الإشكال الثاني، والذي قيل عنه أنه أكثر تعقيدا وأصعب جوابا من الإشكال الأول، في الواقع الجواب الثاني هو نفس الجواب، العفو، الإشكال الثاني هو نفس الإشكال الأول. غاية الأمر أن هناك اختلاف بسيط. سابقا في الإشكال الأول قلنا أن الجوهر والعرض سوف يتقابلان. الآن شو راح نقول؟ راح نقول لا، الجوهر ومصادق العرض راح تتقابل، الجوهر والكيف، الجوهر والأين، الجوهر وما شابه ذلك. ومن هنا يتضح أن الإشكال الثاني في الواقع أوسع دائرة من الإشكال الأول. المهم، بيانه يتوقف على بيان ثلاثة مقدمات. المقدمة الأولى أننا حينما نعلم بماهية من الماهيات فإن تلك الماهية سوف تأتي إلى الذهن، هذه الماهية التي أتت إلى الذهن لابد وأن تدخل تحت مقولة باعتبار أن كل ماهيات عالم الإمكان لابد وأن تكون لها مقولة تدخل تحتها. ولذلك قلنا أن المقولات هي المرجع العام لجميع ماهيات عالم الإمكان. زين، ما هي المقولة التي تدخل تحتها تلك الصورة الذهنية للإنسان؟ هذا مختلف فيه. قيل بأنها الفعل، مقولة الفعل، وقيل بأنها الانفعال، وقيل بأنها الجدة، وقيل بأنها الإضافة. لكن هذه الأقوال الأربعة أقوال غير مشهورة. الرأي المشهور الذي عليه مدرسة المشاة هو أن تلك الصورة العلمية عرض. ليش؟ لأنها تقوم في موضوع، قوامها في الموضوع، وهذه خصوصية العرض. خو إذا كانت عرض، الأعراض من 9 أقسام. خو من أي قسم من أقسام العرض؟ لا إشكال أنها ليست من المقولات النسبية 7. ليش؟ لأن المقولات النسبية 7 كما تقدم ويأتي تفصيلين لابد فيها من نسبة، وهذه الصورة لا تتقوم بالنسبة. إذن فالصورة الذهنية ليست من ليست من الأين، وليست من المتى، وليست من الوضع، وليست من الجدة، وليست من الفعل، وليست من الانفعال، وليست من الإضافة. هذني المقولات 7 النسبية طلعناهم. إذن ينحصر أن تكون هي إما كيف أو شنهو أو كم. لا إشكال أنها ليست كما، لأن الكم هو عرض يقبل الانقسام. ولا إشكال أن هذه الصورة لا تقبل الانقسام، لأن الانقسام من حالات الجسم، وهذه الصورة الذهنية ليست جسما، فيتعين أن تكون ماذا؟ يتعين أن تكون كيف، لأنه لا، ما في بعد احتمال آخر. زين، الكيف على 4 أقسام. إما أن يكون كيف مختص بالكميات، أو كيف استعدادي، أو كيف محسوس يحس بأحد الحواس الخمسة الظاهرة، أو كيف نفساني، بعد لا خامسة للكيف. ولا إشكال أنه ليس كيفا استعداديا، لأنه لا ينطبق عليه تعريفه كما سوف يأتي في تعريف الكيفيات الاستعدادية، وليس كيفا مختصا بالكميات، لأنه مجرد عن المادة، مجرد عن الكم، وليس هو كيفا محسوسا، إذ أنه لا يحس بالحواس الخمسة الظاهرة. إذن يتعين أن يكون شنو؟ كيف نفساني. ومعنى الكيف النفساني هو عرض يقوم في النفس ويصف النفس بصفة، كالجبن والشجاعة والجوع والخوف والاضطراب والعلم والجهل. إذن يتعين أن تكون تلك الصورة العلمية، يتعين أن تكون من الكيفيات النفسانية. طبعا كملاحظة، كل الكيفيات موجودة في الخارج إلا الكيف النفساني. الكيف النفساني لا وجود له في الخارج. ليش؟ لأنه هو قوامه بالنفس، هو موضوعه هو النفس، فكيف يمكن أن يوجد في الخارج؟ بينما الكيف المحسوس، هذا كيف المحسوس، هذا اللون كيف المحسوس، الصوت كيف المحسوس، الرائحة، وهكذا. إذن المقدمة الثانية تقول أن الصورة الذهنية كيف نفساني. المقدمة الثالثة نقول أن الجوهر بما أنه مقولة عالية، إذن فهو يباين الكيف، لأن الكيف أيضا شنو؟ مقولة عالية من المقولات العشرة، والمقولات العشرة كلها بسائط، ليست مركبة من جنس وفصل، ولذلك فإن تعريف المقولات العالية كله تعريف رسمي، ماكو تعريف حدي، لأن التعريف الحدي التام أو الناقص يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى جنس وفصل، أو يحتاج إلى فصل على أقل تقدير. والأجناس العالية بسيطة، لأنها لو لم تكن بسيطة وكانت مركبة من جنس وفصل، إذن ليست هي عالية، يعني وجدنا جنس أعلى منها، والمفروض أنها هي أعلى الأجناس. إذن فالمقولات العالية كالجوهر والكيف إذن يشبيهن بسائط. هو تأتي القاعدة كل بسيطين يتباينان بتمام الذات. البسيط حينما يباين البسيط الآخر لابد أن يباينه بتمام الذات، لأنه لو كان التباين بجزء الذات هذا خلاف البساطة، لأنه إذا تباينا بجزء الذات هذا معناه أحدهما أو كلاهما مركب، وهذا خلف كونهما بسيط. إذن فالتباين تباين بتمام الذات. خذ تباين بتمام الذات يعني شنو معناه؟ معناه أن كل ما يصدق عليه الأول لا يمكن أن يصدق عليه الثاني. هذا التباين بتمام الذات. التباين بين الحيوان والإنسان تباين بجزء الذات، ولذلك يمكن أن يجتمعا في زيد. لكن التباين بين الحجر والماء تباين ذاتي، تباين كلي، ولذلك لا يمكن أن يصدق أحدهما على الآخر وإن كان مركبين، لكن التباين بينهما تباين كلي. إذن فلا يمكن أن يصدق الجوهر والكيف على مورد واحد. ليش؟ لبساطاتهما ولتنافيهما تنافيا ذاتيا كليا. هاي المقدمة الثالثة. الآن نأتي إلى الإشكال. الإشكال يقول لو علم الإنسان بجوهر خارجي، بجوهر من الجواهر، علمنا بهذا الكتاب، فلا إشكال أن صورته الذهنية هي كيف بحسب المقدمة الأولى. لأنه عرض قائم بالنفس يطرد عنه عدمين إلى آخره. وأنت أيها الحكيم تقول بانحفاظ الذاتيات، إذن فلا بد أن تكون تلك الصورة الذهنية أيضا ماذا؟ أيضا جوهر. فيلزم اجتماع الجوهر والكيف، بعد مو الجوهر والعرض حتى تقولون لنا أن صدق العرض على ما تحته صدق عرضي، إذن فهو لا يدخل في ذاتيات الصورة الذهنية. لا، هاي الكيف دخل شنو؟ جزء مقوم، صدق صدقا ذاتيا. واضح الفرق بين الإشكال الأول والثاني؟ الجوهر يباين العرض، الجوهر يباين الكيف تباين ذاتي كلي. نعم هو لا يباين العرض، ولذلك كان الإشكال الأول سهل المؤونة، لكن الإشكال الثاني دخل في العمق، أوقع التباين بين مصاديق العرض وبين شنو؟ وبين الجوهر. وكذلك إذا علمنا بشيء كان في الخارج كيف محسوس، علمنا بلون من الألوان، فحينما تأتي صورة هذا اللون للذهن لابد أن تكون هذه الصورة هي شنو؟ كيف النفساني، لأنها عرض قائم بالنفس يطرد عنها عدمين. زين، وأنت أيها الحكيم تقول ماذا؟ تقول أن الذاتيات منحفظة، إذن لابد أن تكون الصورة الذهنية هي شنو؟ كيف محسوس. ولا إشكال أن الكيف المحسوس أيضا يباين الكيف النفساني. زين، إذا علمنا بمتى؟ معلوم خارجي يدخل في باب المتى، يدخل في مقولة المتى، أو يدخل في مقولة الوضع، أو يدخل في مقولة الجدة. حينما يحضر إلى الذهن لابد أن تكون صورته الذهنية ماذا؟ كيف نفساني، لأنها تطرد عن النفس جهلا وقائمة في النفس. وكذلك لابد أن تكون داخلة تحت مقولتها الخارجية لانحفاظ الذاتيات. إذن لابد أن يجتمع الكيف والمتى، الكيف والأين، الكيف والكم، الكيف والجوهر، وهكذا. وهذا لازمه أن كل المقولات الخارجية حينما تأتي إلى الذهن تندرج تحت الكيف. أي مقولة خارجية علمنا بها سوف تندرج تحت الكيف النفساني، لأن صورتها الذهنية بالنتيجة هي كيف النفساني. هذا هو الإشكال الثاني الذي يعبر عنه ملهاد السبزواري، يقول أم كيف تحت الكيف كل قد وقع. ولذلك الحكيم المتأله الملهاد السبزواري يعبر عن كلا هذين الإشكالين، يعبر عنهما ببيت واحد مشهور معروف، يقول فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ هذا الإشكال الأول. فجوهر مع عرض كيف اجتمع؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ كيف كل المقولات الخارجية تقع تحت الكيف النفساني؟ أم كيف تحت الكيف كل قد وقع؟ هذا هو الإشكال الثاني. ولا إشكال أن هذا الإشكال الثاني لا يمكن دفعه بنفس الجواب الأول، لأن الجواب الأول كان التعارض بين الجوهر والعرض، فقلنا أن صدق العرض على الصورة الذهنية صدق عرضي، لكن صدق الكيف على الصورة الذهنية صدق ذاتي. يعني هذه الصورة الذهنية لما تجي تريد تعرفها شو تسميها؟ شو تقول؟ تقول كيف. هاي الصورة الذهنية كيف. إذا تقول كيف والحكيم يقول ماذا؟ يقول أن المقولة الخارجية محفوظة، إذن فهذه الصورة الذهنية جوهر، فكيف يمكن أن يجتمع الكيف والجوهر على صورة واحدة؟ متباينان بتمام الذات، لأن صدق العرض وصدق الكيف تباين بتمام الذات. تبقى بسائط على حسب الظاهر، سمو بالان المطلب، بس اتوقع ان التباين تباين كلي، كما ان التباين بين الكيف والكم تباين كلي ذاتي، كذلك التباين بين انواع الكيف، انواع الكيف ايضا متباينة، وانواع الكم ايضا متباينة، يشتركن في اصل التجرد، يشتركن في اصل التجرد. هسه هذا غير هذا، هذني اقسام الجوهر، لا اقسام الجوهر هم متباينات بجزء الذات، هذا مسلم، لان صدق الجوهر على ما تحته صدق ذاتي. ما ادري، يحتاج الى مراجعه، ما ادري صدق الكيف على الكيف المحسوس والكيفيات الاستعداديه والكيف المختص بالكميات، ما ادري صدق ذاتي او عرضي. ما ينحل الإشكال، ينحل الإشكال بلحاظ ما لو كان المعلوم الخارجي كيف محسوس، لكن كيف ينحل الإشكال إذا كان المعلوم الخارجي جوهر أو أين أو متى أو إضافة أو جدة؟ ينحل حل جزئي يعني. المهم هذا هو الإشكال الثاني، خلينا نحاول نطبق هذا المقدار من العبارة. قال الإشكال الثاني السيد المصنف في هذا العنوان، في عنوان الإشكال الثاني، يذكر الإشكال الثاني ويذكر الجواب عن الإشكال الأول، يذكرهم مدموجات. قال أن الماهية الذهنية وهي التي سميناها بالصورة الذهنية أو سميناها بالمعلوم بالذات، أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف، والمراد من الكيف هنا الكيف النفساني، مندرجة تحت مقولة الكيف. ليش؟ لأنها أولا توجد في موضوع، وجودها ليس لا في موضوع، تحتاج إلى النفس، ثم هذا الموضوع مستغني عنها، لأن النفس ليست قوامها بالصورة الذهنية، النفس يمكن أن توجد من دون الصورة الذهنية. وثالثا يطرد بوجوده الواحد يطرد عدمين، وهذه هي كل خصائص الكيف، كل خصائص الكيف وهي تصف النفس بصفة، إذن فيكون كيف النفسانية بناء على ما ذهبوا إليه. ذهبوا هم، مو إحنا، مو المصنف، ولا المصنف يذهب إلى أن العلم هو شنو؟ هو وجود وليس ما هي أصلا. ذهبوا إليه من كون الصور العلمية كيفيات نفسانية، هاي المقدمة الأولى للإشكال. المقدمة الثانية، ثم إن إذا تصورنا جوهرا كان ذلك الجوهر مندرجا تحت مقولة الجوهر، كان يعني كانت الصورة العلمية، يعني كان أسوي هنا أعبر به المفروض كانت، لأنه هاي مرجعها على من؟ مرجعها على الماهية. في اللفظ الأول ماذا قال؟ قال أن الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الكيف. هذه مقدمة. المقدمة الثانية: ثم إذا علمنا، ثم إذا تصورنا جوهرا كانت الماهية الذهنية مندرجة تحت مقولة الجوهر لانحفاظ الذاتيات. كان الجوهر المتصور. منين جبت هاي العبارة؟ احنا غير يعني مقتنصة، مو مرجع حقيقي، يكون مو مرجع حقيقي بعد، لان ما مذكور هذا، مقتنص. المهم المطلب واضح يعني. ثم اذا تصورنا جوهرا كان ذلك الجوهر المتصور كان مندرجا تحت مقولة الجوهر. ليش؟ لانحفاظ الذاتيات. زين، ومندرجا تحت مقولة الكيف كما تقدم. المقدمة الثالثة: والمقولات متباينة بتمام الذوات. بالهامش هنا، بالهامش جوه يقول: إذ لو لم تكن متباينة بتمام الذات كانت مشتركة في بعض الذات فكان لها جنس فوقها، والمفروض أنها أجناس عالية ليس فوقها جنس، هذا خلف. إذن فهي بصائط، فهي يعني المقولات بصائط متباينة بتمام الذات. زين، فيلزم التناقض في الذات. يلزم التناقض في الذات يعني شنو؟ يعني سوف يصدق الجوهر صدق ذاتي، وسوف يصدق الكيف أيضا صدقا ذاتيا. فيلزم أن تكون الذات الواحدة يدخل في حدها وتعريفها الجوهر، ويدخل في حدها وتعريفها الكيف، وهذا التناقض. هذا التناقض في مقام الذات، لأنه الذات لابد سوف تكون موجودة في موضوع ولا موجودة في موضوع. هذا مثال للنقض. مثال ثاني، مثال عام: وكذا إذا تصورنا مقولة أخرى غير الجوهر، كانت الماهية المتصورة مندرجة تحت مقولتين اللي هي المقولة الخارجية والكيف النفساني. مثال ثالث: وكذا لو تصورنا كيفا محسوسا مثل اللون أو الرائحة كان مندرجا تحت الكيف المحسوس لانحفاظ الذاتيات، ومندرج تحت الكيف النفساني، والكيف النفساني لأنه صورة ذهنية، وهو اندراج شيء واحد تحت نوعين متباينين، تحت نوعين من مقولة واحدة، مو تحت مقولتين، لأنه الكيف النفساني والكيف المحسوس كلاهما قسمان شنو من الكيف، من مطلق الكيف، واستحالته ضرورية. قالوا ملا هذا السبزوار راح ينقل نص عبارة المنظومة هسه بالضبط. قالوا: وهذا الإشكال أصعب من الأول. ليش أصعب؟ إذ لا كثير إشكال في كون شيء واحد جوهرا وعرضا. هسه وين راح يدخل؟ راح يدخل في جواب الإشكال الأول، أنه كيف يجتمع الجوهر مع العرض. يقول: لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر وبين مصاديق العرض. اللي هي مصاديق العرض شنو هي؟ اللي هي الكيف والكم وغيرها. ولذلك الحكيم الكمباني يقول: إذ ما له تقابل بالذات، يعني الجوهر إذا يريد يسوي مقابلة ذاتية وتباين ذاتي، إذ ما له تقابل بالذات ما كان بالشايع لا بالذاتي. يعني الجوهر يباين العرض تباين ذاتي إذا لاحظنا العرض شنو بالحمل الشايع، يعني إذا لاحظنا مصاديق العرض. زين، لأن التباين الذاتي الذي بين المقولات إنما هو بين الجوهر وبين الكيف والكم والمتى والأين وأن ينفعل وأن يفعل والإضافة والجدة والوضع وغيرها. زين سيدنا، ليش ما يقع التعارض والتباين الذاتي بين الجوهر وبين العرض؟ يقول: وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع فهو عرض عام صادق على 9 من المقولات، وهي التي تسمى المقولات العرضية. تماما صدق العرض على ما تحته كصدق الماشي على ما تحته، كيف أن الماشي يصدق على جميع أنواع التي تقع تحت مفهوم الحيوان، عنوان الماشي أليس يصدق على جميع الأنواع التي تقع تحت مفهوم الحيوان؟ لكنه صدق العرض، صدق ذاتي، بمعنى أن نعرف كل أنواع الحيوان، نعرفها بأن حيوان ناطق ماشي، حيوان باغم ماشي، حيوان صاهل ماشي. لا، صدق الماشي على ما تحت مفهوم الجنس، على ما تحت مفهوم الحيوان من أنواع، صدق عرضي، ولذلك لا يشكل جزءا ماهويا. كذلك نفس هذا المطلب، حذو القذة بالقذة، ننقله إلى صدق مفهوم العرض على ما تحت من الأنواع التسعة. وأما مفهوم العرض بمعنى القائم بالموضوع، فهو عرض عام صادق على 9 من المقولات، ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهني أيضا، ممكن أنه يكون له شنو؟ ممكن أنه يكون له قسم عاشر، مصداق عاشر، ومن الجائز أن يعم الجوهر الذهني أيضا. يعني لا مانع من أن يكون الجوهر إذا وجد في الخارج وجد لا في موضوع، لكنه إذا وجد في الذهن يوجد في موضوع ويصدق عليه، لأن هذا تعليل للجواز. مو قال من الجائز أن يعم الجوهر الذهني أيضا، يعني من الجائز أن يصدق مفهوم العرض على الجوهر الذهني. لماذا هذا الصدق جائز؟ يقول لأن المأخوذ في رسم الجوهر وتعريفه، شوف قال رسم مو حد، عبارة المنظومة دقيقة، لأن المأخوذ في رسم الجوهر أنه ماهية إذا وجد في الخارج وجدت لا في موضوع. فنحن في وجود الجوهر لا في موضوع، هذا نشترطه في الوجود الخارجي فقط، أما في الوجود الذهني خلي يكون في موضوع. فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع واحد، فمن الجائز أن يقوم في الذهن في موضوع، نعم في الخارج يجب أن لا يوجد في موضوع، وهو إذا وجد في الخارج كان لا في موضوع. هذا يعني انتبه لدقة المطلب. وأما هذا الإشكال الثاني، وأما دخول الماهية الواحدة تحت مقولتين كالجوهر والكيف أو كالكم والكيف، هذا الجوهر والكيف إذا كان المعلوم بالعرض جوهرا، إذا كان المقولة الخارجية جوهر، والكم والكيف هذا إذا كان المعلوم بالعرض والمعلوم الخارجي الموجود الخارجي شنه؟ كم، فلنفترضه كم المتصل، إذا علمنا بجسم من الأجسام. والمقولات متباينات بتمام الذوات، فاستحالته ضرورية لا مدفع لها، يعني لا مدفع لها بنفس الجواب السابق وهو الصدق العرضي. هذا تمام الكلام في هذا الإشكال، والحمد لله رب العالمين.